بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القرآن. الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمةً للعالمين ومنارًا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، من شق الصبح وأشرق ضياه، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك، هذا النوع الأول فيما يتعلق بتلاوة القرآن. النوع الأول في القراءة، قراءة القرآن والعناية بذلك وتعلم القراءة وفضل قراءة القرآن وفضل بعض سور القرآن وبعض الآيات القرآنية. والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلاً للمأمورات وتركاً للمنهيات، وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا هو المقصود الأكبر من تلاوة القرآن، فإن كثيرا من الناس يعتني بقراءة القرآن، يريد يقرأ جزءا جزئين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهكذا يتعلم القرآن، يتعلم التجويد، يتعلم المخارج والصفات، لكنه لا يفهم شيئا من القرآن، لا ما يتعلق بالتوحيد والشرك، ولا ما يتعلق بالاعتقاد، ولا ما يتعلق بالأحكام، ولا ما يتعلق بالآداب، ولا ما يتعلق بالمعاملات. فهذا انتفاعه من القرآن قليل، والاستفادة من القرآن يسيرة، فإن القرآن أنزله الله عز وجل ليتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا هو المقصود الأكبر من تلاوة القرآن، أن نفقه وأن نفهم وأن نعي أوامره وزواجره. قال: ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. فلابد أن نفهم القرآن، نفهم هذا الذي نقرأه ونسمعه من أجل أن يحصل العمل به. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو عبد الله بن حبيب ثقة مقرئ من التابعين، جلس يقرئ القرآن 40 سنة وهو راوي حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يروي عن عثمان رضي الله عنه، فكان يجلس يعلم الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يعني ما كانوا يتعلمون القرآن فقط، يعني من الصباح إلى الليل هم فقط يعني قراءة وحفظ ومراجعة، قراءة وحفظ ومراجعة من غير مدارسة. لا، كانوا يتدارسون ويتفقهون ويتدبرون ويعملون بما يدل عليه القرآن. ولهذا فأنت تجد الآن كثيرا ممن يقرأ القرآن ويمر على آيات في القرآن ولا يعمل بها، وهذا ناتج عن ضعف فهمه، عن ضعف فهمه. وصار كثير من الناس الآن ربما يقدم فلانا وعلانا للصلاة لجودة صوته وقراءته، فيقدمونه من أجل أن يغنيهم، ولم يكن أقرأهم وأفضلهم. وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم النشأ من أجل أن يغنيهم فقط. فتجد مثلا فلان حافظ للقرآن، متقن له، عامل به، صالح، مستقيم، لكن صوته ما هو بذاك. وآخر يحفظ حفظا لا بأس به وليس عليه أثر استقامة، فيقولون نريد هذا، هو صوته حسن، صوته جميل. فتنة، هذه فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وليس المراد الأقرأ أنه يحسن القراءة فقط، لا، قراءة مع فقه. وهذا الأثر له طرق كثيرة، وهي من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي، وفي بعضها لم يسمي أحدا، يعني قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا، ليس فيه تسمية عثمان ولا تسمية عبد الله بن مسعود، وفي بعض الروايات أيضا تسمية أبي بن كعب، ورجح الدارقطني في العلل الروايات التي لا تسمية فيها. وهذا الأثر رواه ابن جرير وغيره، وأصح أسانيده ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، لأن عطاء بن السائب اختلط، فمن روى عنه بعد الاختلاط حديثه ضعيف، ومن روى عنه قبل الاختلاط فقط فحديثه صحيح، منهم حماد بن زيد، وأيضا سفيان الثوري كما عند الطحاوي في مشكل الآثار. وثبت هذا المعنى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نحو هذا الكلام، أخرجه ابن جرير. وهكذا أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الطحاوي بسند حسن أنه قال: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، والإيمان بمعنى التوحيد، بمعنى المعتقد الصحيح، بمعنى العلم والعمل، بمعنى الاستقامة. قال: وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، أو قال وزاجرها، وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. يعني أنتم الآن تجتهدون في تعلم القرآن، تعلم القراءة، تعلم إتقانه، تعلم تجويده، تعلم كذا وكذا وكذا. نحن كنا هكذا نتعلم الحلال والحرام، نتفهم معاني القرآن. أنتم عندكم عناية بالقراءة فقط، لكن نحن عندنا عناية بالفهم. فعبد الله بن عمر يذكر ما كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. قال: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده من، وينتثره نثر الدقل. هكذا. فهذا يبين أنهم كانوا يعتنون بفهم القرآن وتدبره والعمل به. كيف ستعمل بالقرآن وأنت ما تفهم القرآن؟ فلابد من الفهم له. وهكذا قال جندب رضي الله عنه: كنا فتيانا حزاورة، كنا فتيانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وأنتم اليوم تتعلمون القرآن ولا تتعلمون الإيمان، وهذا هو الواقع. فأنت الآن فتش في أكثر المساجد، من الذي يعتني بتدريس الإيمان والعقيدة والتوحيد وبيان الشرك والتنديد وخطورة ذلك؟ لا تجد إلا أهل السنة والجماعة، وإلا فالكثير يهتم بالتجويد وبمخارج الحروف وإلى آخره، ولا يفهم من القرآن من الإيمان شيئا، نسأل الله العافية. فلهذا تجد كثيرا يحفظ القرآن وهو حالق لحية، مجود، متقن للقراءة، حالق لحية ولا مقصر لها. تجد أناسا يحفظون القرآن وهو يحضر السهرات الغنائية، تجد أناسا يحفظون القرآن وهو يتابع المسلسلات ويتابع الأفلام، تجد أناسا يحفظون القرآن وهو واقع في المعاصي والآثام. مصيبة هذه مصيبة. فهؤلاء يكون القرآن حجة عليهم لا لهم. وهكذا يقرأ القرآن ويتاجر به، فينزل في المسجد الذي يعطيه كذا وكذا تقديم واحترام وأموال ونوال. فهذه فتنة، هذه فتنة. فلهذا كما أننا نجد أجرا في تلاوة القرآن وقراءته، لكن الأجر الأكبر والمقصود الأعظم هو في العمل بالقرآن، أن نكون عاملين. وكيف نكون عاملين إلا بتفهمه وتدبره ومعرفة حلاله وحرامه وأمره وزاجره. وفي بعض الروايات فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، وفي رواية كما في مقدمة تفسير مجاهد فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فإذن هذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في أخذ القرآن علما وعملا. فلهذا لابد من تدريس التوحيد، تدريس الإيمان، تدريس العقيدة، وبيان الشرك ونواقض الإسلام وقوادح الإيمان، مع حفظ القرآن وتلاوته تلاوة صحيحة، فيكون الجمع بين العلم والعمل. قال: وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها وأعرضت عنها ولم تعمل بها. وكذلك اليوم تنسى، أي كذلك اليوم تترك وتهمل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال: فبين الله في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. إذن الهدى المراد به هنا إيش؟ القرآن. ومن أعرض عن ذكري ليس المراد بالذكر قول سبحان الله الحمد لله، لا، المراد بالذكر أي القرآن. من أعرض عن ذكري علما وعملا واتباعا وفهما. قال: ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عن المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنياه في هم وقلق نفس، ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله فإن له معيشة ضنكا، فقال: هو عذاب القبر، أي هذا يكون في القبر. أخرجه ابن حبان وسنده حسن. قال: وهو في حشره أعمى لا يبصر، نعوذ بالله من هذا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أكنة يعني أشياء تقي، فما في شيء يصل إلى القلب. وفي آذاننا وقر أي صمم. جزاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا، وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء وفاقا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة، وفي لفظ صلاة الغداء صلاة الفجر، أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعني في تأويلها. فسألنا يوما فقال: أن رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. فساق الحديث وفيه، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، تكسر رأسه، صخرة فوق الرأس، وش بيحصل؟ يتكسر الرأس، فيتدهده. وجاء أيضا فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر، يعني هذا اللي هو قائم ويرمي بالصخرة، فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، رأسه يرجع سليما فيضربه مرة ثانية، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يعني يرفض العمل به والامتثال لأوامره واجتناب زواجره، أهم شيء يقرأ، أهم شيء يتلو، ولا عنده عمل بالقرآن، وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، هذه عقوبته، هذه عقوبته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، بل وضعيف الإسناد، طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه، وهما ضعيفان، لكن لبعض فقرات الحديث شواهد. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، جاء في صحيح مسلم عن جابر، ولكن في التحريش بينهم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك جاء عن عدة من الصحابة. وقوله: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، جاء هذا عن من حديث جابر. ومن أهل العلم من يقبله منه من يرده. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. معنى كتاب إيش؟ وسنة، معنى الكتاب والسنة. وهو مغادر من حجة، وقف في ماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فقال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، والثاني، ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قالوا: هذا التذكير بأهل بيته لأنهم أخذوا عنه العلم، أخذوا عنه العلم، ونساؤه من أهله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، يعني أجر القرآن، فيؤتى بالرجل قد حمله، يعني حفظ القرآن، فخالف أمره، يعني شخص حفظ القرآن ولكنه يخالف أوامر القرآن، فيمثل له خصما فيقول: يا رب، حملته إياه فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف علي بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ابن الضريس في فضائل القرآن، وفيه عن عنت محمد بن إسحاق، فلو ثبت تصريحه بالتحديث فيكون الحديث حسنا، ما وقفنا على تصريحه بالتحديث، فالله أعلم. ويشهد له، يشهد لهذا المعنى، ما يأتي القرآن حجة لك أو عليك. كيف يكون حجة لك؟ إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. فإذا نحن مطالبون بالقراءة والعمل، ما هو مجرد نقرأ 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 بدون عمل، هذا يكون حجة علينا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من عمل به واتبعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبعه كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. هذا بالنسبة للذي يحمل القرآن ويخالف أمره. وأما الذي يحمل القرآن ويعمل به فيمثل له خصما فيقول: يا ربي، حملته إياي فنعم الحامل، فنعم الحامل. لماذا نعم الحامل؟ لأنه حفظ حدودي وحفظ فرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يدخله الجنة. نعم، فالقرآن شافع، القرآن أجره يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خصوصا البقرة وآل عمران. طيب، بقية هذا المجلس إن شاء الله في الدرس الآتي لا غنى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.